بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذا الدرس المبارك القواعد الفقهية، يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد في التوعية الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم بالأخوة المشاهدين، وبارك الله فيكم
وإياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالأخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم ومشاركتنا في هذا الدرس. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع إلى استفتاحة هذا الدرس المبارك من شيخنا الكريم. نترك المجال لشيخنا ليستفتح هذا الدرس، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع وعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم وجميع إخواني الصواب والسداد فيما نأتي ونذر بمنه وكرمه، آمين.
اللهم
نعلم كما تقدم أن طلب العلم من أفضل القرب، وأن طلب العلم من أعظم القرب التي يكون نفعها متعديا، إذ يبصر المسلم والمسلمة نفسه ويبصر غيره، فبهذا يكون له مزية ورتبة في تعلمه وعبادته لربه على بصيرة، وكذلك أيضا يكون دالا على الطريق المستقيم لغيره من أهل الإسلام ولغير أهل الإسلام. فالعلم نور وهدى، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على طلب العلم، ويجتهدون وينشئون أولادهم ذكورا وإناثا على العلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه هذان الأصلان في الفقه فيهما وتعلم أحكامهما، فهما الأصل لكل العلوم. والأصل كتاب الله، ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتفرع عنهما من العلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، فلم يمت إلا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أصحابه رضي الله عنهم بعد ذلك نشروا العلم والهدى وجاهدوا في سبيل الله حتى أدوا الأمانة رضي الله عنهم التي نيطت بهم، وكانوا يربون أولادهم على طلب العلم. وكان الشاب منهم الفتى والفتاة همته في طلب العلم والسعي في تحصيله، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأظهرها ومن أشهرها ما وقع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتيه الله الحكمة وأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي الكريم. يقول ابن عباس فيما رضي الله عنه فيما صح عنه كما رواه الدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: لم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب. لما توفي النبي كان قد ناهز الاحتنام، يعني يقارب 13 عاما رضي الله عنه. قال: فقلت لشاب من الأنصار: هلم بنا لنطلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم متوافرون وكثير. قال: قلت: ويح لك يا ابن عباس، تظن أن الناس يحتاجون إليك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ قال: فتركته ثم ذهبت أطلب العلم. فيقول رضي الله عنه: فجعلت أطلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر لي الحديث عند أحدهم فأذهب إليه فآتيه في القائلة، يعني هو رضي الله عنه كان يبادر، ربما يبلغه وهو في وقت القائلة فلا يؤخر، يقول: أنتظر حتى يبرد الجو أو أخر إلى غد، لا، كان يبادر فيذهب إليه، فإذا جاء إليه وقت القائلة فكان رضي الله عنه ينظر، فإن كان نائما أو قائلا يقول: فكنت أتوشد بردة لي إذا وجدته نائما أو قائلا فلا يزعجه ولا يطرق عليه الباب، لأنه يسأل قبل ذلك. قال فأتوشد بردة لي على عتبة بابه تشفي علي الريح والشمس، فإذا خرج فرآني فقال يا ابن عمي رسول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه، هلا كنت أرسلت إلي حتى آتيك؟
الله أكبر.
قال كنت أنا أحق أن آتيك، لأن العلم يؤتى. الله أكبر. ولهذا رأى رضي الله عنه أنه يجتهد ولو حصل ما حصل، لأنه هو في الحق هو العزة هو الكرامة حينما يجتهد في طلب العلم ولا يأنف. قال كنت أنا أحق أن آتيك. قال فأسمع منه الخبر والحديث ويحدث، ولم تزل هذه طريقته وهمته رضي الله عنه. قال حتى إذا مضى كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس عليه فجعلوا يسألونه، قال فرآني ذلك الفتى بعد ذلك، فلما رآه والناس يسألونه قال ذلك الفتى الذي قال له ذلك، قال كنت أعقل مني.
الله
كنت أعقل مني. والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب. في الرحلة في طلب العلم والسعي في تحصيله من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه.
أحسن الله إليكم.
بارك الله
فيك. شيخنا الفاضل إذا أذنت لي نأخذ أجوبة الدرس الماضي.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. حفيدة السلف من الإمارات أجابت عن السؤال الأول، أذكر دليلين لقاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك.
حديث لا اليقين؟
نعم.
لا يزول
لقاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك.
إلا وش محلها؟ ما لا محل هنا.
اليقين لا يزول إلا
انتقضت القاعدة في هذه الحال. وش صوابها؟
أنا أقرأها كما كتبتها، لكن إذا أردت أن أصححها صححتها.
صحح لا بأس.
اليقين
لا يزول بماذا؟
لا يزول بالشك.
لا يزول بالشك. نعم. لا يزول بالشك.
هي وضعت الاستثناء.
نعم. انقلبت. نعم. لا يزول بالشك. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
نعم.
طيب اذكر دليلين لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه.
طبعا أنه خطأ في الكتابة وإلا.
أي نعم. يعني
واضح عندها. نعم.
ستستفيد هي بالدرجة الأولى.
نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري.
نعم.
الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فشك في الواحدة أو الاثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم.
إيه نعم. لكن الوهم في الزيادة ما أدري عن ثبوتها في الخبر، يعني ليست
لفظ الزيادة،
كلمة الوهم في الزيادة هذه ما أذكرها في الخبر الآن، الخبر معروف بغير هذه. نعم. يمكن أنها ورد، أنا ما أدري الآن، لكن الحديث مثل ما ذكرت أختنا هو حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عوف صحيح مثل ما تفضلت. نعم.
طيب. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، ما هي الأنواع المقابلة لليقين التي ذكرناها؟ اليقين يقابله أمور ثلاثة، هي الشك وهو كل ما ليس بيقين. ثانيا الظن، هو الشك مع عدم ترجيح أحد الجانبين. الثالث الظن الغالب، هو الشك مع ترجيح أحد الجانبين.
نعم. حسن. طيب. الله بارك الله فيك.
سعدية أم عبد الرحمن من المغرب، السؤال الأول كذلك ذكرت الحديث الآن في الذكر، وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرت أنواع المقابلة لليقين كما ذكرتها الأخت من قبل. أيضا الأخت بدرية من الإمارات أجابت إجابة موفقة، التوجيه من المدينة من السعودية أيضا إجابة موفقة بذكر الحديثين وذكر أنواع المقابلة لليقين. نشكرهم شكرا جزيلا على هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى العلم النافع والعمل الصالح.
آمين آمين. جزاهم الله خير. بارك الله فيهم
وإياكم. نعم. إذا أردتم شيخ أن نبتدئ بقراءة المتن.
نبدأ. نعم لا بأس.
قال المصنف تحت القاعدة الثالثة، اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
والمفقود وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره أنه حي أو ميت، تجرى عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يورث ولا تبين امرأته لأن حياته حتى لأن حياته حين تغيبه متيقنة، وموته قبل المدة المضروبة شرعا مشكوك، فيدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة ذكرها المصنف لأنها من ضمن فروع هذه القاعدة، وهي في الحقيقة ألصق بقاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكنها تدخل تحت هذه القاعدة، لأنها إذا دخلت تحت قاعدة متفرعة عنها فمن باب أولى أن تدخل تحت القاعدة التي هي الأصل. فالمفقود وهو الذي غاب عن بلده ولا يعرف خبره، هذه مسألة فيها خلاف في دخولها تحت القاعدة وفي أحكامها وتفاصيلها، في باب العد، في باب الميراث، وفي باب تزوج امرأته مثلا، وكذلك ميراث من ميراثه في من مات في هذه المدة، إذا مات إنسان في هذه المدة هو يرث كما لو مات أخوه المعلوم وجوده، وهل يرثه نفس المفقود، مسائل ذكرها العلم وبينوها. وهذه المسألة هو المفقود، والمراد المفقود هنا هو الذي غاب غيبة ظاهرها السلام، مثل إنسان سافر من بلده أجل التجارة، إنسان سافر من بلده للسياحة، إنسان سافر من بلده لأجل طلب العلم، فهو معلوم سفره ومعلوم الجهة التي سافر إليها، لكنه انقطع خبره ولم يعلم له أي أثر ولا ندري. في هذه المسألة حينما طال انقطاعه ولم يعلم خبره ماذا نعمل؟ هل نجري أن الأصل بقاء حياته، وعلى هذا فإن زوجته تكون باقية في العصمة فلا تتزوج، وكذلك أيضا لا نحكم موته ونورث منه ورثته لأن الأصل بقاء حياته؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذا قول أبي حنيفة والشافعي جماعة من أهل العلم على خلاف عندهم في هذا. ومن أهل العلم من قال إنه تضرب له مدة إذا غاب غائبة ظاهرها السلامة، فإنه تضرب له مدة ثم بعد ذلك يحكم بوفاته.
كم تقدير هذه المدة؟
هذه المدة اختلف العلماء فيها اختلاف كثير، وعلى هذا نقول إن الأظهر والله أعلم أنه ينظر أو ينظر الحاكم، وهذه تقديرها يكون للحاكم، لأنها مسألة تعود إلى معرفة حال هذا الشخص، أين هو والبلد الذي سافر إليه والوقت الذي سافر فيه مثلا، يختلف الوقت من وقت الأمن أو عدم أمن مثلا في البلاد التي هو فيها، هل هي فيها أمن، ثم أيضا تقدير المدة يحتاج إلى عناية، وعلى هذا يكون الأمر بتقدير هذه المدة بحسب ما يظهر أنه يتبين هلاكه. الجمهور أو كثير من العلماء قالوا أنه يقدر له 90 سنة منذ ولد، فلو مثلا فقد، فلو أنه سافر وله وعمره 30 سنة، ثم بعد 5 سنوات انقطع خبره، بعد صار عمره 35 مثلا، ما عاد صار يتصل بأهله وانقطع خبره، إذن قالوا ينتظر بالتمام 90 سنة، من 35 إلى 90 كم سنة؟ 55 عاما، حتى يكمل 55 عاما. وإن ولو فقد وعمره 88 سافر مثلا وله 88 سنة ويتصل أخباره مدة سنة، له 89 ينتظر به سنة. هذا في الحقيقة قول في ضعف، لأنه إذا دار الأمر على التقدير فلا يظهر أنه استبرأنا الأمر وتحققنا الأمر من جهة التقدير الذي لا يبنى على قرائن تبين هلاكه من عدمه. هم قالوا أن الأغلب أنه لا يعيش هذه المدة، ولهذا قد يضايق مضايق، يقول النبي عليه السلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، فلو قال إنسان أقصى ما ينتظر إلى 70 عام يكون قوله أوجه في الحقيقة، لكن نقول إن هذه التقديرات لا دليل عليها، ولهذا نقول إنه بحسب الأصلح، أو قصدي ينظر ما هو الأوفق والأظهر في الحكم بهلاكه، بالحكم بهلاكه، فبعد ذلك حينما يغلب على الظن هلاكه فإننا نقول على الصحيح إنه يحكم من حين ما يتبين للقاضي أو الحاكم وفاته من حينها يحكم بوفاته، ثم بعد ذلك تتربص زوجته مدة 14 يوما، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج على الصحيح. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وعلى هذا يختلف الوقت من زمان إلى زمان. ولأن هذه المسألة نقول وإن كان الأصل بقى حياته، لكن هذا اليقين تزلزل وتضعضع وضعف جدا لظهور قرائن ودلائل أثبتت لنا ضعف هذا اليقين، وربما يصل إلى نسبة ضعيفة من جهة تحققه. وعلى هذا قالوا فرق بينما إذا كان فقد وظاهر فقده السلامة، وبينما إذا فقد وظاهر فقده ماذا؟ الهلاك. فلو أن إنسان مثلا خرج من بيته للصلاة، صلاة الفجر أو صلاة العصر، ثم عاد رجع، هذا ظاهر السلام ولا ظاهر الهلاك؟
السلامة.
إنسان فقد من بين أهله يكون ظاهر السلامة؟
لا، يعني ظاهر ذهابي
وخرج للمسجد يصلي ثم ما عاد رجع، مضى يوم يومين عشرة أيام شهر شهران، وش هذا ظاهره؟
أنه هلك يعني؟
يعني وش يكون ظاهره إخوان؟ ظاهر الهلاك في الحقيقة، ظاهره الهلاك. لأن الآن يعني حينما خرج للمسجد، أو خرج مثلا لمشوار لزيارة إنسان، هو ما خرج لسفر حتى نكل غيبته وفقده إلى سفر، ما فيه يعني ليس لنا شيء نسند فقده إليه، ما في شيء نسنده. فلو أنه خرج لسفر لطلب العلم، خرج لصلة الرحم، نسند غيبته إلى هذا الشيء، لكن ما عندنا شيء نسنده إليه، هو موجود في البلد ومع ذلك فقد، فهذا ظاهر الهلاك. كذلك لو أنه مثلا ركب في مركب سفينة مثلا، ثم هذه السفينة غرقت
كما في العبارة المصرية
مثلا
فترة،
كما في هذه العبارة،
نعم،
وهو في أوم وفي طائرة سقطت، ثم لا نعلم هل نجا أو هلك، لكن هذه مش ظاهرها السلام ولا الهلاك؟ ظاهرها الهلاك، نعم، ظاهرها الهلاك. وعلى هذا نفرق بين ما ظاهر السلام وظاهر الهلاك. ولهذا تأتي مثل أحيانا في الصحف يقال فلان خرج من البيت ولم يعود، إعلانات مثلا يقولون فلان صفته كذا وكذا، خرج، هم حينما أعلنوا وش يتوقعون؟ غيبه يستريبون، يقع في أنفس أنه هلك وأنه مات، يقول الله خرج يصلي صلاة العصر، خرج إلى زيارة قريبه، إلى أخيه، إلى أخته، وما رجع، يتوجسون ويقع في أنفسهم أنه ماذا؟ أنه هلك. فهذه ماذا ظاهرها؟ الهلاك. هذا اختلف فيه العلماء. والمشهور والذي جاء عن عمر رضي الله عنه وثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد جيد، بل قال أحد رحمه الله يعني الذي لا يحكم بهذا بأي شيء يحكم، وجاء عن أحمد من ثمانية أوجه، وهو أنه إذا غاب غيبة ظاهرها الهلاك فإننا في هذه الحال نجعل له مدة 4 سنوات كما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وقالوا إن هذا الأصل كما تضعضع وتزلزل وضعف، وتقدم معنا أن الظن الغالب ربما يقوى ويصل درجة اليقين أحيانا، يصل إلى درجة اليقين. ثم أيضا سيأتينا أحيانا أن بعض الشروط التي تشترط إذا كان اشتراطها فيها ضرر فيكفي غلبة الظن بوجودها، ولا يشترط تحقق وجوده كما سيأتينا إن شاء الله.
البعض الشيخ، نعم، إذا أذنت لي مثلا في العبارة مثلا يقول، نعم، أنه يعني إذا أعطي مثلا مدة 15 يوم أو 30 يوم فمن بعدها يتيقن أنه قد هلك بحكم وسائل المواصلات والأقمار الصناعية والطائرات والسفن، فيستطيع أن يعني يشخص المنطقة ولم يجدوا هذا الإنسان، فربما أنه قد مات أو أكلته الأسماك. فيقولون هم هكذا، نعم، يقولون، نعم، أنها 30 يوم أو 15 يوم يتيقن بعده أن قد أهلك، فهل لقولهم هذا وجاهة أو أن نقول لا 4 سنوات على قول عمر؟
هذا فيه نظر في الحقيقة، خاصة المدة هذه، لأنه يجوز أنه نجا من البحر ثم خرج مثلا إلى مكان آخر، يجوز هذا، يجوز أنه خرج من هنا وقد يكون مثلا أنه خرج وأصيب ولم يستطع يعني اتصال بأهله، وهذه تقع أحيانا، ربما إنسان يحصل. فالحكم بهذا لو جاءنا مثلا إنسان أثبت لنا أن جميع من في العبارة لم يخرج منها ولا واحد، يعني عندنا قضية النفي المحصور، يعني له مسألة النفي يجوز إذا كان الشيء محصور مثل إنسان، ولهذا قالوا أن النفي لا يجوز إلا عن علم. لكن لو أن إنسان أثبت لنا شيئا محصورا أثبت لنا شيئا محصورا ونفى ما سواه، نفى ما سواه. فإذا كان الشيء محصور وقال إن جميع من في العبارة جميعهم لم يخرج منهم أحد، ولا وهذه المنطقة قد شوهدت ورقبت ولم يرى أي شخص خرج من هذه المنطقة، هذا قد يقوي ظن عدم السلامة، ثم بعد ذلك ننظر في المدة التي نقدرها. لكن المشهور عن عمر رضي الله عنه هو هذه المدة وهي 4 سنوات، هذا هو الأصل، هي 4 سنوات هذا هو الأصل. في قصة ذلك الرجل ثبت أن رجلا خرج من أهله، خرج من أهله واستطير وفقد، ثم جاءت امرأته إلى عمر رضي الله عنه فضرب لها 4 سنوات منذ فقد، ثم لما مرت 4 سنوات أمرها أن تتربص 24 إن حكم بوفاته، ثم أمرها أن تتزوج بعد ذلك، ثم بعد ذلك جاء زوجها الأول وقد تزوجت وجاء أولاد من زوجها الثاني، فدعاها عمر رضي الله عنه قال ما خبرك؟ قال لما قال إني خرجت فاغتالته الشياطين واستطير، فأخذته الشياطين فأخذوه إلى أرض لا يدري أين هي، فمكث عنده، قال فمكثت عندهم مدة لا أدري كم هي، ثم غزاهم قوم جن مسلمون فغنموني مع الغنائم التي غنمت، ثم قالوا لي أنت رجل مسلم ولا يحل لنا أن نستعبدك، فأي أرض فهل تريد أن تبقى معنا؟ قال لا أريد أهلي، قالوا أي أرض تريد؟ قال أريد المدينة، قال فأصبحت وأنا أرى الحرة.
سبحان الله.
ثم جاء إليهم يحدث بما رأى من العجائب عندهم، ثم لما جاء خيره عمر رضي الله عنه بين امرأته والصدق، قال قد تزوجت وجاء أولاد فلا حاجة لي فيها. ولهذا كان حكم عمر كما ذكر جمع العلم هو الحكم الموافق للقياس. ثم هو يدخل تحت قاعدة أخرى أن المجهول ينزل منزلة المعدوم إذا شق اعتبار، إذا يؤس من الوقوف عليه وشق اعتباره، هذه قاعدة عظيمة أيضا تتعلق بهذه القواعد. المجهول مثل هذا الشخص الذي جهل خبره ينزل منزلة ماذا؟ المعدوم، وإن كان الأصل ماذا؟ بقاه، إذا شق اعتباره أو يؤس من الوقوف عليه. كذلك أيضا هذه القاعدة تنفعنا في مثل هذا الشيء، قلنا إنه وإن كان الأصل وجوده لكنه مجهول، والمجهول في هذه الحالة لما أنه شق يؤس من الوقوف عليه وصار من اعتبار الوقوف عليه ومعرفته ضرر على المرأة وضرر على مثلا من يرثه وضرر عام يعني على المرأة وضرر على الأولاد فيما يتعلق بالنفقة وغيرها، فيوقف ماله وتوقف وزوجته ففيه ضرر. فلهذا كان حكم عمر موافق لعموم الأدلة من جهة نفي الضرر وموافق للمعنى والقياس الصحيح، فمن خالفه لم يقف على ما وقف عليه عمر رضي الله عنه ولم يفهم ما فهم عمر. ولهذا يقول بعض العلم كتقييدين وجماعة، أي مسألة يكون من هذه المسائل الاجتهادية التي يحصل فيها خلاف ويكون فيها نظر وقياس فإن الصواب يكون مع الصحابة، لكن قد يقصر نظر الناظر فيستدل بأدلة هو هي في الحقيقة في غير محلها لقصر نظره. فلهذا نقول إن هذه المسألة مجارية على هذا الأصل. لكن قد يقال إن هذه المدة 4 سنوات هل هي مدة بمعنى أنها مدة لازمة أو أنها مدة اجتهادية كانت ووقعت في عهد عمر رضي الله عنه
تناسب الظرف الذي كان في عهد؟
نعم، ثم ينظر مثلا في وقت آخر، هذا محتمل في الحقيقة. لكن بالجملة نقول ما إن كنا نشك في الأمر ولم يكن عندنا شيء من اليقين فالتزام المدة هو الأصل وهو الواجب. لكن إذا وجد قرائن قوية تغلب ظن الهلاك في مثل مسألة مثلا لو أن إنسان كان في طائرة ثم سقطت هذه الطائرة مثلا وسقوطها في مكان محدد ثم فقد جميع من في الطائرة ولم يعني عثر على بعضهم وبعضهم فقد، هذا يغلب على الظن يقين يقرب من القاطع أنه أن النجاة منها شبه نادرة جدا، مع الاستمرار المدة في فقده هذا قد يضرب له المدة المقدرة التي يغلب على الظن أنه يحكم فيه بالهلاك. فعلى هذا يمكن أن يجتهد في المدة بحسب الأصل، لكن ليبقى حكم عمر رضي الله عنه هو الأصل حينما نشك في الأمر ولا نتيقن الهلاك كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذه القاعدة تؤيدها السنة والعقل. أما من السنة فقد ورد في الأحاديث أن المتوضئ إذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق المتيقن، وتصح به صلاته حتى يتحقق ما ينقضه ولا عبرة بذلك الشك.
نعم، يتحقق ما ينقضه ولا عبرة بذلك الشك. نعم، هذه مثل ما تقدم هذه القاعدة، وهي أنها تؤيدها السنة كما تقدم، والعقل يدل على ذلك في الأصل بقاء ما كان على ما كان. تقدمت الأدلة في هذا، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما سبق في مسألة المتوضئ إذا شك في انتقاض الوضوء فهو على وضوءه السابق المتيقن لأنه هو اليقين. كذلك إذا كان محدثا وقال: أنا أظن أنني متطهر، نقول: لا، الأصل بقاء الحدث لأنه هو المتيقن. كذلك طهارة الثياب، طهارة البقعة، لو قال: أنا أشك أن هذه البقعة نجسة، أشك أن هذا الثوب نجس، نقول: إن الأصل طهارة البقعة، الأصل طهارة الثوب، لأنه أصل أصيل متيقن فلا يجوز تركه إلا بيقين مثله. وهذا هو الأصل في هذه القاعدة، ولا عبرة بذلك الشك، لا عبرة بذلك الشك كما تقدم. لكن ينبغي أن نعلم أنه أن الشك في الشرط فيه تفصيل إذا شككنا، لأنه أحيانا قد يشق علينا اعتبار الشك، وقد يكون التحقق من الشك فيه مشقة وفيه عنت. في هذه الأحوال لا يشترط تحقق وجود الشرط المتيقن عند وجود المشقة، وهذا يستند إلى قواعد أخرى، إلى قواعد أخرى في الشريعة دلت عليها. لأن عندنا أصل، وهو الأصل أن الشرط لشيء لازم، مثل أن الأصل هو استقبال القبلة، فالإنسان لا يجوز أن يصلي إلا إلى القبلة، فما لم يتحقق القبلة فلا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، ما لم يتحقق الطهارة فلا يجوز يصلي بغير طهارة، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يشق تحقق واعتبار هذا الشرط، فجاءت الشريعة أحيانا في مثل هذه الأمور والعمل بالقرائن. فلو أن إنسان مثلا كان في البرية ولم يعلم جهة القبلة، نقول: أنت الآن عليك أن تنظر، فإن كان عنده نظر يوصله إلى اليقين يجب ماذا أن يعمله؟ يجب العمل بهذا اليقين، يجب العمل بهذا اليقين. وإن كان ما عنده يقين وهو في برية وليس عنده من يسأله، نقول: في هذه الحالة الصلاة واجبة ولا يجوز تأخيرها عن الوقت، ولا تسعى في تحصيل شرط يفضي إلى فوات أمر أعظم وهو سبب وجوبها وهو الوقت. فلهذا نقول: عليك أن تجتهد في تحصيل الوقت، في تحصيل القبلة، فينظر، فإذا نظر وغلب على ظنه أن القبلة هي هذه الجهة، نقول: يكفي. يقول: أنا ما أتحقق في الحقيقة، ما أتحقق، لكن يغلب على ظني. ثم أيضا لو قال إنه اجتهد ولم يحصل عنده غلبة ظن، ما استطاع، يقول: الجهات عندي مستوية الآن، شو نقول؟ يصلي ولا ما يصلي؟
يصلي خوف خروج الوقت،
يصلي، لأن نعم يصلي ولو لم يحصل عنده ظن. وعلى هذا نقول إن الجهات في حقه مستوية، فيصلي إلى أي جهة تيسرت إذا استوت عنده الجهات، عنده جهات، ولو كان الأصل أن استقبال قبل الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط، لأن هذا الشرط شق اعتباره وتحصيله. ولهذا من القواعد في هذا الباب: إذا خفي خلل الشرط وشق فإنه لا يشترط تحققه. إذا خفي الخلل في الشرط معنى أنه ما أمكن العثور ومعرفة الشرط، فإنه لا يشترط تحصيله، لأن تحصيله يفضي إلى تفويت أمر أعظم. وقاعدة الشرع أنه إذا ترتب على تحصيل مصلحة حصول مفسدة وفوات مصلحة أعظم، فإنه يقدم أو يرتكب هذه المفسدة اليسيرة في سبيل تحصيل مصلحة أعظم، وهو تحصيل الصلاة في الوقت، مع أنه في الحقيقة هذا هو جهده. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. إذن هذه الشروط تحصيلها بقدر المستطاع. إذن هو داخل تحت قاعدة العامة في باب الشروط التي يشق تحصيلها ويشق اعتباره. ولهذا لو أنه صلى ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير جهته، وش حكم صلاته؟
صحيحة
وقعت، لأنه صلى كما أمر. ثم نقول إنسان نأمره بالصلاة، نقول لا، هو صلى كما أمر. ثم أمرك له بالصلاة يحتاج إلى دليل من الشارع، وليس عندنا دليل يأمر المصلي أن يصلي مرة ثانية، ما عندنا دليل، فنحتاج إلى أمر جديد. والأمر هو الأول، وهو الأمر بالصلاة إذا حضر وقتها مع الاجتهاد في تحصيل شروطها. بل عندنا دليل يدل على النهي عن إعادة الصلاة في حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح: لا صلاة، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فهذا أيضا ينبغي يعني انتباه لمثل هذا الأمر، وهو أنه معنى أن الأصل هو تحقق هذا اليقين، والأصل تحصيل هذا الشيء أو هذا الشرط، المراد مع القدرة التي لا يترتب عليها فوات أمر آخر يحصل به ضرر كما تقدم.
أحسن الله عليكم الشيخ. قال المصنف: أخرج البخاري وأبو داود شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذه الأخبار هي الأصل في هذا الباب كما تقدم، وهي الأدلة لهذه القاعدة. والحديث الأول من حديث عبد الله بن زيد، والحديث الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، وفي الباب أخبار أخرى تقدمت في هذا الباب. وهنالك أيضا أدلة تؤيد هذه القاعدة وأصول أخذت من عموم الأدلة. ثم في هذا الخبر قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو الأصل. فما لم يتحقق المتوضئ الحدث بالسماع أو وجدان الريح، ما معنى هذا؟ المعنى المراد به العلم، المراد به أن يعلم ذلك، لأنه قد يكون الإنسان أخشم لا يشم،
صحيح،
قد يكون مثلا أصم لا يسمع، فالمراد به العلم، فإذا علم حصل المقصود بذلك. ولهذا يقول العلماء في مثل هذه الأشياء، وهو ما إذا وجدنا أثر أو إنسان سمع صوت ولم يتحقق، إنسان مثلا متوضأ وسمع صوتا، قد يكون صوتا هو أثر حدث لكن لا يتحقق أنه خرج منه، مثل ولهذا في اللفظ الآخر: ويجد حركة في دبره. شنقول؟ لا يلتفت إليها، والأصل صحة الوضوء وصحة الطهارة. حتى إن بعض أهل العلم قالوا: لو وجد شخصان كلاهما على طهارة، فسمع صوتا خرج من أحدهما في هذه الحال، وكل منهما يقطع بأنه لم يخرج منه، شنقول؟ هل بطلت طهارتهما أو لم تبطل؟ ولهذا قالوا: إذا وجد سبب لإيجاب حكم أو تحريم، يعني لإيجاب أو تحريم من أحد شخصين لا يتحقق عينهما، فهل يلحق بهما أم لا يلحق بهما؟ يعني إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم، مثل هذا الصوت يوجب الوضوء للصلاة، أليس كذلك؟
نعم.
هو الصوت من شخصين، صوت خرج من هذا المكان، من واحد من هذه الشخصين، لكن لا يتعين أيهما، ما ندري هذا ولا هذا، وكلاهما يقول: لم يخرج مني هذا الصوت، فهل يلحق بهما؟ بمعنى أن نحكم بأن الجميع أحدثوا فيجب عليهم الوضوء، أو لا يلحق بأي منهما فتكون طهارات، فيكون الشخصان متطهرين بحكم ماذا؟ بحكم الأصل واعتقاده. لأنه لو قلنا له: توضأ، قال: لستم تقولون اليقين لا يزول بالشك؟ قلنا: نعم، أنا متيقن أنني ما أحدثت، أنا متيقن أنني لم أحدث، قال الآخر قلنا الآخر توضأ أنت، قال أنا متيقن إني ما أحدثت، متمسك بالقاعدة. إذن بعض العلم قالوا إنه لا تلجمه ماء، وفيه خلاف، لكن هذه في الحقيقة فيها نظر، لأننا نقول إن هذا اليقين في الحقيقة قد ضعف أو يزال من أحدهما أو ربما من جميعهما. ولهذا لا شك أن الأحوط أن يتوضأ، أن يتوضأ، ثم إذا قيل إن الوضوء لهما صحيح فإنه هناك خلاف أنه لا يأم أحدهما الآخر ولا يصطفان جميعا، لأنه وحدهما يتحقق أن صلاة، فلو صلى خلف صف جميعا يعتبر أحدهما منفرد، فلو صلى هذان الشخصان خلف إمام فيكون كلاهما منفرد، لأن يعتقد أن هذا صلاة باطلة وهذا يعتقد أنها صلاة باطلة وهكذا. لكن هذا كما تقدم أنها يدلك على أنها قاعدة محكمة في هذا الباب. ومن ذلك أيضا من القواعد في هذا التي تتعلق بهذه المسألة، وهو ما إذا لم يتحقق إسناد الشيء إلى سبب، وهو ما إذا وجد، يقول العلماء عندنا قاعدة أخرى تتعلق بهذا الخبر، وهو ما في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يقول لو أن إذا وجد أثر معلول لعلة ويمكن أن يكون من غيرها فإنه يلحق بالسبب المتيقن. ايش معنى هذا الكلام؟ لو وجد أثر مثل إنسان استيقظ من نومه فوجد بلل في ثيابه أو في سراويله، وجد بلل استيقظ قال عندي بلل الآن، يسأل عنه هذا البلل الآن، أتوضأ لأنه مني أو أغتسل لأنه مني؟ لأنه إذا كان مني فيجب عليه الوضوء الاحتلام، وإن كان مذي فلا يجب عليه الغسل، أليس كذلك؟
صحيح. تنظر في القرائن،
هذا موضوع الخلاف. في هذه الحال هو وجد أثر معلول لعلة، أثر وهو المذي، هل هذا المذي نجعله، هذا البلاء هل نجعله مذي أو نجعله مني؟ هم يقولون إذا كان أثرا إيش معنى معلول لعلة؟ إذا سبق سبب يمكن أن نسند إليه، مثل يقول هو أن سبق نومي تفكر، إني فكرت، سبقه تفكير، فإذا سبق التفكير ففي الغالب أنه قد يحصل معه ماذا؟
مذي.
فهذا الأثر معلول لعلة وهو التفكير، والمعلول هو المذي وعلته هو التفكير، وكل يعني معلول إذا كان له علة ينسب إليها فهو الأولى. فيقولون إن سبقه كما هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، إن كان هذا الآثر سبقه هذا التفكير فالأنسب أن نلحقه به، مع أنه يمكن ويجوز أن يكون ماذا؟
احتلام،
لأنه مجرد ظن مجرد. فهل نحكم بهذا الأثر، أن نجعله لتلك العلة وهو التفكير فنجعله مذري، ثم أيضا يستند إلى الأصل وهو أنه عدم وجوب الغسل؟ لأن إذا كان عندنا مثلا أمر إيجاب أكبر وأصغر، الأصل براءة الذمة منه، فلا نتيقن إلا وجوب الأصغر دون الأكبر، الأصغر دون الأكبر، لأن إذا حكمنا بالأكبر أوجبنا شيئا لم نتيقن، أما إذا أوجبنا الأصغر فنحن متحققون. خاصة أن كثيرا من العلم يقولون إن المني يوجب الوضوء،
المني
يوجب الوضوء مع الغسل.
إيه نعم.
يعني يقولون كل ما أوجب الحدث الأصغر يوجب الحدث الأكبر. على خلاف في هذا، وإن كان هذا موضع فيه يعني موضع فيه نظر.
طيب شيخ، نعود الآن للحالة الأولى، إذا الآن بني على أنه كان هناك تفكر، ففي هذه الحالة يعني يأخذ بهذه القرينة ويرتفع يعني الظن إلى اليقين.
هذه المسألة نقول إنه الأحسن أن نسنده إلى العلة التي هي أقرب، ولا نجعله مني لأمرين. أولا لم نتحققه، والأصل هو البراءة والسلامة. الأمر الثاني أنه استند إلى سبب.
جميل.
وهو علة، وهذا في الحقيقة إذا تأملته وجدته قوي. لكن عندنا أيضا قاعدة، وهذه من القواعد ومسائل الاحتياط، وجنح بعضها العلم إلى أنه يشرع له أن يغتسل من باب السلامة أخذا بقول من قال أنه يجب الغسل، ولأنه يجوز أن يكون مني، لكن لا نوجب عليه الغسل حينما يكون استند إلى سبب. لكن لو أنه وجد الأثر ولم يسبقه تفكر، فهذا عندك يقوى جانب ماذا؟ المني. إلا إذا علمه بصفاته، إذا علمه بصفاته وأن يكون هذه الصفات صفات مني، لأن المني ربما يكون له صفات من جهة اليبوسة، وربما أنه يكون له جرم، يكون له جرم، بخلاف المذي قد لا يكون إلا لزوجة تتسبب مثلا في اليبوسة ويتتشرب في الثياب والسراويل، بخلاف المني فإنه يكون أسمك مع وجود الجرم فيه، فلهذا إذا وجد غرائب فإنه يعمل بها. فهذه القواعد أو هذه المعاني ينبغي معرفتها في هذه المسائل حينما نقول إن الأصل هو اليقين، لكن لا بد أن ننظر إلى أدلة أخرى هي قواعد قد تخصص هذه القاعدة وتكون كالمخصص في باب الأدلة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا أذنتم الشيخ، إذا كان الإخوة لديهم أسئلة نأخذ بعض الأسئلة.
لا بأس.
الإخوة الكرام، هل يوجد أسئلة فيما مضى أو نأخذ أسئلة من الموقع؟
نعم.
طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك، هنا سؤال فيما يتعلق بالمفقود الذي أخذناه في المتن.
نعم.
الأخت خلود من السويد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، رجل خرج إلى العمل في مكان بعيد ولم يرجع إلى بيته من فترة بعيدة، وزوجته لا تدري ماذا تفعل، ومدة غيابه قد تجاوزت أكثر من 8 سنوات، وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة وهي مسألة ما إذا فقد، إذا كان كما ذكرت أختنا وأنه خرج إلى العمل، تقول كذلك ولا؟
نعم.
إلى العمل.
نعم.
يعني ففي العادة الإنسان إذا خرج من العمل يعود من يومه، ثم لم يعود، هذه غيبة ظاهرها الهلاك، غيبة ظاهرها الهلاك. فالغيبة التي ظاهرها الهلاك مثل ما تقدم لها 4 سنوات على المروي عن عمر رضي الله عنه، وهو الصواب. وإذا كان مضى مدة 8 سنوات ففي هذه الحال الحكم يثبت في حقها من جهة ثبوت المعنى بالحكم موته، إذا كان الأمر ثبت لديها أو أنها لم تصلها، بشرط أنها لم تصلها أخبار عن طريق الاتصال أو عن طريق المراسلة أو عن طريق السماع. فإذا انتفى هذا وخرج وفقدته هذه المدة فقدا تاما وهو فقد ظاهر الهلاك، فإنه في هذه الحالة يحكم بما جاء عنه. ثم الصحيح أنه لا يشترط رفع الأمر إلى الحاكم في هذه المسألة، لا يشترط، إنما يشترط رفع الأمر للقاضي والحاكم حينما يكون غيبة ظاهرها السلامة، لأنها تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى نظر، مع أن هذه فيها مسألة فيها خلاف، وهو ما إذا خرج وغاب غيبة ظاهرها الهلاك، قيل إنه يفتقر إلى رفع الأمر للحاكم. فقالوا مثلا إنه ترفع الأمر الحاكم، ثم من حين ما رفعته يبتدئ ضرب المدة، فلو أنه غاب مدة 2 سنوات ثم رفعت الأمر الحاكم فإنه يبتدأ بضرب المدة من حين ما رفعته، فتحتاج أن تتربص 4 سنوات مع 2 سنوات فتتربص 6 سنوات، ثم بعد ذلك يحكم بوفاته فتتربص العدة 14 وعشرة، إلا أن تكون، وفي الغالب لا تكون حاملا، لأن الحمل حكم بوضع الحمل. ولهذا نقول الصحيح أنها لا يشترط رفع الأمر الحاكم، لكن إن كان عندها بقربها قاضي أو حاكم فبينت له الأمر يكون هو ذا الأحسن. وهذه المسألة، وعلى هذا يقول إذا قلنا لا يفتقر الأمر إلى رفع الحاكم، فإنه بمضي المدة يحكم بوفاته ظاهرا وإن كان الأصل بقاءه، ثم بعد ذلك تتربص مدة الوفاة 14 وعشرة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، وهذا الحكم، وهذا الأمر قول إن لا يفتقر الأمر إلى رفع الحاكم، لأننا نقول إن أمكن رفع الحاكم كان هو الأحسن والأولى خروجا من الخلاف، لكن إذا لم يتمكن ولم يتيسر وكان في رفعه ضرر أو لم تجد أو لم يتيسر لها ذلك، فإن هذا هو الأيسر لها. ثم نقول إن هذه الأمور في الحقيقة من باب الأسباب أو الأحكام الوضعية التي لا تفتقر إلى ضرب الحاكم، إلى ضرب المدة الحاكم، كما لو أن امرأة توفي زوجها مثلا ثم لم تعلم بوفاته، فعلمت بعد ما مضى 6 أشهر وسألت، قالت الآن توفي زوجي من 6 أشهر وأنا لم أعلم إلا هذا اليوم، هل علي عدة؟ نقول لا، ليس لك عدة، انتهت العدة، لأن مدة الوفاة تثبت، مدة العدة تثبت في حقها من حين الوفاة لا من حين العلم. وإن كان في قول شاذ، قال بعض العلماء أنه يثبت من حين العلم، لكن قول شاذ، لأن هذه تتعلق بأسباب ضربها الشارع والحاكم لا يشترط فيها العلم. ولهذا لو طلقها زوجها في حال غيبتها وعلم لا يشترط فيه العلم. ولو أن امرأة مثلا طلقها زوجها ثم اعتدت ثلاث حيض، خرجت من إذا كانت من ذوات الحيض، فتخرج بالعد من العدة وإن لم تعلم ذلك، ولا اشترط به العلم. ثم هذه أمور مبنية على مسألة البراءة، براءة الرحم إن كانت من ذوات الحمل، إذا كانت حائض فتتربص مثلا ببراءة مثلا بالحيض، أو تتربص بالمدة إذا كانت ليست حامل، أو يكون بالوضع. ولهذا قالوا في حال الوضع إذا كانت حاملا لا يشترط هذا باتفاقهم، فكذلك أيضا إذا كان بالحيض ونحوه. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخت شموخ من مصر تقول: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، ما صحة أن من شك في الحدث فتوضأ احتياطا وصلى ثم تيقن من الحدث قبل هذا الوضوء فإنه يعيد الوضوء والصلاة؟ أعيد السؤال الشيخ.
نعم، عيد.
تقول: ما صحة أن من شك في الحدث
شك، نعم،
فتوضأ احتياطا وصلى،
نعم،
ثم تيقن من الحدث قبل هذا الوضوء فإنه يعيد الوضوء والصلاة؟
نقول هذه المسألة هي تقول شكت في الحدث، كأنها تقول إنها متيقنة للوضوء ثم شكت في الحدث. نقول هذه المسألة الأولى، إذا تيقنت الوضوء ثم شكت في الحدث فإنها الأصل أنها متيقنة ولا تتوضأ. فإذا توضأت على نية الشك ثم تبين لها أنها كانت محدثة، هي في الحقيقة تشير إلى مسألة هي مهمة في الحقيقة، هذه مسألة مهمة وهي مسألة جيدة من الأخت الحنون، وتبين أن لديها إدراك بهذه القاعدة واطلاع عليها، لأنها تشير إلى مسألة مهمة، وهي أن هل هذا الوضوء مع الشك في الحدث يكون وضوءا صحيحا ثم بعد ذلك هي تحققت من الحدث، تحققت أنها كانت محدثة، فهل يكفي وضوءها مع الشك أو لا يكفي؟
والصلاة أيضا،
هو إذا قلنا يكفي فالصلاة صحيحة. هذه مسألة هي على أصل مالك وجماعة واضحة بلا إشكال، لأن مالك رحمه الله يقول إنه إذا شك في الحدث وهو متيقن وضوء ثم شك في الحدث فإنه يتوضأ، على أصل مالك وجماعة وضوء صحيح. لكن على قول الجمهور هذا موضع نظر، وأنا لا أدري عن الخلاف فيه في الحقيقة، لا أدري عن الخلاف في هذه المسألة، وهو ما إذا توضأ شاكا في شرط، لأن القاعدة عندنا أن الإتيان بالعمل مع الشك في شرطه فإنه لا حكم له ولا يصح. فلو أن إنسان صلى شاكا في دخول الوقت فإنه في هذه الحال لا تصح صلاته، لأنه اشترط تحقق إلا في المسألة ذكرنا إذا لم يمكن التحقق. لكن في مسألة الوضوء قد تخرج بدليل آخر ويقال إنه يصح وضوءها هذا ولو كانت حال الوضوء شاكة في الحدث، من جهة أنه يشرع تجديد الوضوء ولو كان متطهرا. فلو أن إنسان مثلا كان متوضأ على وضوء ثم حضرت الصلاة، متوضأ صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وأراد أن يتوضأ، نقول من السنة يتوضأ
تجديد
الوضوء، ليس تكراره، وضوء خلف وضوء غير مشروع، لكن تكرار لسبب مثل إنسان وجد ضعف وأراد أن يتوضأ حتى ينشط فينشط على القراءة وعلى الصلاة هذا مشروع، أو صلى ثم حضرت الصلاة الثانية فأراد أن يتوضأ عن الصلاة فهذا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في صحيح البخاري كان يتوضأ لكل صلاة رضي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الوضوء وضوء عبادة يؤجر عليه، ولهذا يقول أهل العلم لو أنه كان محدثا، إنسان محدث ثم توضأ بنية قراءة القرآن من أجل مسه مثلا، يعني هو كان مثلا محدثا ثم توضأ لأمر مستحب لأجل قراءة القرآن، فإن هذا الوضوء يجزئه للواجب. وضوء الآن إنسان توضأ لأجل صلي ركعتين تحية المسجد، لأجل يصلي سنة راتبة توضأ، لأجل قراءة القرآن، هذا وضوء لأمر ماذا؟
مستحب.
فلو أراد أن يصلي أجزاه بلا إشكال.
جميل.
فكذلك هذه فيما يظهر والله أعلم، وإن كنت لا أدري عن خلاف أنها منها. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا. نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من المتن لكن بعد فاصل قصير.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
أتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم. كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك. أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله.
أثارين القرآن مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الدرس المبارك، ونرحب مجددا بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
حياكم الله. نكمل الشيخ ما تبقى من المتن.
نعم تفضل.
قال المصنف: ويتفرع عن هذه القاعدة الكثير من الفروع، منها إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم، وإذا تحقق دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق.
نعم، وهذه القاعدة كما تقدم قاعدة نافعة وقاعدة فيها فوائد عظيمة كما تقدم، وفروعها كثيرة، وهي يتفرع منها من الفروع على أبواب الفقه كلها، من هذه المسائل في أبواب المعاملات، وهما إذا ثبت عقد بين اثنين، اثنين تعاقد عقد بيع عقد إجارة، فالأصل بقى. لو ادعى إنسان قال هذا العقد أنا لي فيه الخيار، أنا فسخت، أنا طلبت الإيقاع، نقول أصل بقاء العقد وصحته وسلامته وعدم وجود هذه الأشياء، لأننا نتحقق وجوده، فبعد الفراغ من العقد وعدم الاستثناء المتصل بالعقد أو في المجلس يثبت العقد ولا يلتفت إلى دعوى مدعي هذه الأشياء. كذلك أيضا إذا تحققنا دين على شخص، ثبت دين باعترافه مثلا أو بشهادة الشهود عليه، ثم شككنا في وفاء الدين، فالأصل بقاء الدين في ذمته، لأنه كما تقدم يدخل أيضا في قاعدة وهما إذا شغلت الذمة بشيء ثم ادعي فراغها من شيء فالأصل بقاؤه حتى يدل الدليل على فراغها من هذا الشيء وهو سداد الدين، وإلا فالأصل بقاء كما تقدم. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره أو قضاء وقدرا، فهو غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير.
نعم، وهذه مسألة تدخل في هذه القاعدة من وجه، وأيضا قد تستثنى وجه آخر. عندنا لو أن إنسان أودع إنسان وديعة قال خذ هذا أمانة عندك، ثم ادعى المودع أنها هلكت وتلفت وكان تلفها بغير تفريط منه، في هذه الحال نقول لا ضمان عليه. قد يقول قائل: طيب أليس الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، المال موجود عنده والوديعة موجودة عنده وهو معترف بذلك، ثم ادعى تلفها وهلاكها، ألا يقال إن هذا ينافي ويخالف هذه القاعدة ويخالف أيضا القواعد المتفرعة عنها، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان كما سيأتينا، لأن هذه المسائل قد تدخل في عدة قواعد كما تدخل في القاعدة الأصلية في هذا الباب. نقول هذه القاعدة لا شك أن فيها أنها تفسر، وهنالك قواعد أخرى إما متفرع عنها تخصصها أو تقيدها، لأن عندنا الأمين الأصل براءة ذمة الأمين كل أمين لا ضمان عليه، سواء كان مودع أو مضارب وشريك، يعني إنسان شريك صعب شريكك في شريكة أو مضاربة أو الذي عنده مثلا الرهن،
هذا غير ضامن،
هذا أمين، كل أمين ليس بضامن، كل أمين لا يضمن. فعندنا قاعدة وهو أن الأصل براءة ذمة الأمين، وأن القول قوله، قوله ما القول، أن القول قوله يعني بيمينه بيمينه. فهذه فهذه القاعدة وهي أن الأصل، أن الأصل براءة ذمته، حينما يأتينا المودع يقول أتلفتها فتضمنها، نقول أنت تدعي شغل ذمته، تدعي ضمانه، ونحن نقول الأصل براءة ذمة، فأنت تدعي عليه شيئا هو بريء منه. ولهذا هي من هذا الوجه، هي من هذا الوجه تدخل في هذه القاعدة من جهة أن الأصل براءة ذمته، يعني كأننا نتيقن براءة ذمته فلا نشغلها بالضمان، فلا نشغلها، فيتدخل من هذا الوجه. لكن لو أن الأمين شرط عليه الضمان، قال أنا أودعك وأشرط عليك الضمان، فهذه المسألة لها وجه من جهة أنه يضمن على أحد القولين وهو الأظهر، وإن كان الأمن الأصل أن الأمين لا يضمن. والمشهور عند الجمهور يقولون إن شرط الضمان فيما لا يضمن لا يصح، فلو شرط ضمان الأمانة فلا يصح. وعلى هذا لكن نقول إذا كان من مصلحتهما شرط الأمانة، شرط ضمانها، فلا بأس، لأن من شرط على نفسه شرط وهو عاقل مدرك فلا بأس من إمضائه عليه. وعلى هذا نقول لا محذور فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن أمية قال عارية مضمونة، وقال في حديث يعلى بن أمية قال عارية مؤدات، فتارة ضمن، فتارة شرط ضمانها وتارة لم يشرط ضمانها. وهذا يبين لنا إذا كان في العارية أنه يجوز أن يشرط ضمانها ويجوز أن لا يشترط ضمانها، كذلك الأمانة أيضا. فقول عارية مضمونة هو يعني أنه أنني أضمنها لك، أنني أضمن، ليس قيدا كاشفا لها بمعنى أنها هي في الأصل تضمن وأنها في الشريعة تضمن. هي العارية تضمن على الصحيح إلا بالتفريط كالأمانة، كالأمانة هي أمان، إذا لم يفرط فلا يضمن. لكن لو أنه شرط ضمانها على نفسه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما مضمونة فلا بأس. ولهذا في حديث يعلى بن أمية قال عارية مؤدات، معنى أن أوديها لك فلا أضمنها، إن كانت موجودة أوديها وإن كانت غير موجودة فلا يؤديها، لأنها مؤدات، لأنه حين في صفوان أمية كان ذاك مشركا فشرط له الضمان عليه السلام. في حديث قصة يعلى بن أمية كان مسلما فشرط له أداءها إن كانت موجودة. فالمقصود أننا أخذنا من هذا أن اشتراط ضمان ما لا يضمن فلا بأس به على الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
الآن
انتهينا
هذه القاعدة.
طيب إذا تريد الشيخ نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور.
نعم.
الأخوة الأكارم هل لديكم أسئلة؟
نعم،
تفضل يا أخي الكريم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا تأكد الإنسان المصلي من خروج شيء منه ولكن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، هل يقطع صلاته أم لا؟
نقول في هذه الحال إن كان قطع بالخروج، مثل قد يكون قطع أنه خرج منه ريح أو خرج منه صوت لكنه لم يسمع لأنه غافل أو ساهي، لكن يقطع بذلك من جهة مثلا ما أحس به إحساسا يقطع به. فإذا تيقن ذلك وقطع به فالمعول كما تقدم على العلم. أما إذا كان لا، أنه مجرد يسنده مثلا إلى هذا الصوت أو إلى هذه الرائحة ولم يتحققها منه، فالأصل السلامة هو صحة الطهارة. نعم،
أحسن الله عليكم. أسئلة أخرى؟ طيب تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للمفقود إذا عاد بعد المدة التي قررت بها بأربع سنوات،
نعم،
بالنسبة لماله إذا كان يقتسم هل يعاد إليه ماله؟ أو وأيضا الصداق، من يكلف بعاد الصداق، هل الحاكم أو
نعم
الزوجة؟
نعم، واضح. هو في هذه الحالة إذا تبين حياته فإنه يعود إليه ماله، ويتبين أنه أن تلك الأحكام انتقضت، كما أنه يخير في زوجته على الصحيح إن كانت عقد عليها ولم يدخل بها الزوج الثاني فإن النكاح لا فإنه لا يتم شبه زوجته، وإن كان قد دخل بها فإنه يخير بين زوجته وبين الصداق. فإذا اختار زوجته ففي هذه الحالة تعتد من زوجها الثاني، على خلاف العدة هل هي استبراء أو هي عدة من هذا الزوج الثاني، ولأننا في الحقيقة لأنه لا يجري عليه الطلاق، لهذا من جعله فسخا من جعله استبراء أشبه بالاستبراء قال يكفي مجرد اختيار، فاختياره يفسخها ولا يحتاج على الصحيح الزوج الثاني يطلق، لأنه بمجرد اختياره بمجرد اختياره يحصل به فسخ النكاح من ذاك الزوجين، كما لو أسلم على أكثر من 40 نسوة فإذا اختار 4 فإنه ينفسخ النكاح في البقية ولا يحتاج إلى الطلاق في البقية. كذلك في هذه المسألة. أما مسألة الصداق فإنه له أن يعود في الصداق، وهل هو الصداق الذي بذله لها أو هو الصداق الذي بذله الزوج الثاني لتجبر، هذا هو في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه الصداق الذي بذله وأنه يعود فيه كما تقدم، لأنه تبين انتقاض هذه الأحكام برجوعه، ولأن أحكام للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والشريع وعلى هذا لا يحصل في هذا ضرر، لأننا راعينا نفي الضرر عن المرأة في هذه الحال، ثم هو حقه موفر وثابت ولا ضرر عليه إذا جاء، وتحصل له ما يريد من زوجته ومن صداقه ومن الميراث، فالمصلحة متحققة له بعد رجوعه، لكن لا نحصل مصلحته في حال فقده والجهل به على وجه يحصل به الضرر على زوجته وأولاده، فننفي هذا بأن نرتب الأحكام المتعلقة بزواجها والحكم بموته وانقضاء عدتها بتمامها وزواجها، هكذا كما تقدم من أحكام مما جاءت به الأخبار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة تدل على عظيم فقههم رضي الله عنهم. نعم،
أثابكم الله. أسئلة أخرى أيها الأخوة؟ هل يوجد سؤال؟ طيب، سؤال الشيخ وردنا عبر الموقع. الأخ بالقاسم من الجزائر يقول: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه كالمساجين مثلا، ما هو الحكم في غيبتهم؟
هذه مسألة أخرى في الحقيقة، لكن نقول إن من غاب عن زوجته ويتعلم فهذا له أحوال. تارة تكون غيبته لمصلحة مثل مصلحة طلب الرزق، أو تكون غيبته مثلا كما ذكر كونه مسجون. ففي هذه الحال إذا غاب عن زوجته ولطلب الرزق والعيش وكان ذاك برضاها فإنها هي زوجته وتبقى ولا والأمر إليهما. لكن إذا كان يغاب عن أهله مدة طويلة وترتب على ذلك الضرر، لأنه حينما يغيب عن أهله لا شك أن على الزوجة ضرر بأن تبقى بلا زوج، وربما كانت وحيدة فيحصل من المفاسد والشر والفساد الشيء الكثير، وهذا أمر مشاهد، وتأتي يعني من الأسئلة التي تبين أحوال كثير من الأسر في غياب أزواجهم. فعلى الزوجة يراعي مثل هذه الحال، وهو ما وتخيير الزوجة في مثل هذا الأمر. فإذا رأى أن الأمر يترتب عليه ضرر وهو يحتاج إلى أن يذهب إلى طلب الرزق ويغيب هذه المدة الطويلة، فعليه أن لا يضر بها إلا إذا كانت هي راضية بهذا الشيء. مع أن جمع من أهل العلم كالمغني رحمه الله ذكر كلام معناه الاتفاق على من أهل العلم أنه إذا كانت غيبته معلومة وكانت غيبته لأجل طلب الرزق ويعلم ويراسل فإنها تبقى في عصمته وهي زوجته ولا تزوج. لكن أظهر هنا قول الثاني في هذه المسألة، إن كان هنالك ضرر فإنه كما جاء عن عمر رضي الله عنه في من حينما كانوا يذهبون في الجيوش ويجاهدون ويتضرر النساء، فضرب لهم مدة 4-6 أشهر، 4 أشهر في البقاء في الرباط وشهر في الذهاب في السير في المدة، وشهر رجوع وشهر إياب وشهر رجوع، لما سأل فاطمة رضي الله عنها عن صبر المرأة عن زوجها فجاء لهم هذه المدة وأنهم يعودون، وهذا من حسن رعاية رضي الله عنه حتى لا يحصل الضرر فجعل هذه المدة. فنقول إذا كانت هذه المدة تطول في هذه الحال للمرأة أن ترفع الأمر للحاكم، ثم الحاكم ينظر إما أن يراسله بين الأمر، فإذا أبى الرجوع فلا مانع من رفع الضرر على المرأة بفسخها إذا أبى أن يطلق حتى لا يحصل ضرر عليها، ربما يحصل ضرر على على أولادها من جهة النفقة، وإن كانت النفقة قد تعالج من جهة الإرسال، لكن إذا ثبت أنه لا ينفق أو يسرف فهذا وجه آخر مما يؤكد النظر في حالها. نعم
أحسن الله إليكم. لدينا اتصال أبو الوليد من مكة المكرمة. السلام عليكم أبو الوليد. طيب لعل يعاود الاتصال، انقطع الاتصال. سؤال آخر يا شيخ مصعب من المغرب يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، إن غاب المرء مدة سواء كانت ظاهرها الهلاك أم لا ثم ظهر بعد ذلك، فما الحكم إن كان قد تزوجت زوجته وقسم ماله وجزاكم الله خيرا؟
هذا سبق الجواب عليه في سؤال أحد الإخوان لعل الأخان لم يسمع، وهو قلنا إنه إذا، لكن نعيد اختصاره، قلنا إنه إذا رجع مثل ما قضى عمر رضي الله عنه، إذا وجدها قد تزوجت وكان زواجها زواجا مبنيا على يعني على علم، يعني غاب المدة المحددة ثم بعد ذلك تربصت المدة التي هي مدة العدة ثم تزوجت بعد ذلك ثم رجع، وهذا كله إذا كان في غيبة ظاهرها الهلاك بمعنى وتربصت هذه المدة 4 سنين على منقل عمر رضي الله عنه، أو إذا كان رفعت أمرها إلى حاكم أو والي فاجتهد ونظر ثم حكم بعد ذلك وفاته فتربصت، فإذا رجع فنقول هو بالخيار، إن شاء أن يرجع إلى زوجته فبرجوعه ينفسخ النكاح ثم هي تتربص العدة، تتربص على خلاف كما تقدم، وإن كان الأحوط أنها تتربص مدة العدة وهي 3 حيض ثم بعد ذلك هي تكون زوجته، ولا يشترط على الصحيح أن يعقد عليها
لأنها الأصل،
وهذا هو الأصل. وإن كان أكثر الفقهاء يقولون إن الزوج الثاني يطلق والزوج الثاني يطلق والزوج الأول يعقد، وكل هذا لم ينقل عن عمر ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، نقول لكن إذا فعل هذا من باب الاحتياط يكون أحسن.
طيب.
ثم نقول الأحوط أيضا أن يطلق الزوج الثاني أيضا من باب البراءة، يعني نقول مع ذلك نقول لذا طلق يكون أولى، وإذا عقد الزوج الثاني يكون أحسن، لأنه إذا طلق ذاك فلا مضرة فيه ومصلحة بينه، كذلك في هذا إذا عقد. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
لدينا اتصال الدكتور محمد من إمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام عليكم
دكتور محمد. تفضل.
حضرتك والله لو اختلف العلماء بين شيء واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه.
نعم
لو سمحت دكتور محمد أخفض صوت التلفاز.
حاضر
تفضل.
هل حضرتك الأصل مثلا اليقين لا يزول بالشك أن الأصل هو المندوب على أساس أن الأصل
لو ترفع صوتك دكتور محمد ما نسمعك أو الأخوة يرفعون الصوت.
هل حضرتك الأصل أن يعني مندوب مش واجب على أساس الأصل براءة الذمة، المكروه غير حرام على أساس الأصل عدم التأثيم؟
طيب واضح السؤال يا شيخ.
فهمت شق منه الحقيقة ما هو، لكن فهمت شق يقول إيه.
طيب بقي سؤال آخر دكتور محمد.
لا فهمت.
شكرا جزيلا على اتصالك.
يعني هذه قد تتصور في مسألة ما إذا اختلف العلماء في أمر، منهم من يقول إنه مستحب ومنهم من يقول إنه حرام، هذه مسألة وهي من المسائل التي يقول العلماء، لأنه يقول إنه إذا كان أمر اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مكروه، أو قال بعضهم واجب وبعضهم قال إنه محرم، وهذه أيضا تأتي في مسألة وهي أن هنالك بعض المسائل لا يتأتى فيها الاحتياط، مثلا دخول المسجد وقت النهي، بعض العلماء يقول إن صلاة التحية السنة كما هو قول الجمهور، إن صلاة التحية السنة من حيث الجمهور، إن الجمهور يقولون سنة، لكن الشافعي جماعة يقولون إن صلاة التحية مشروعة ولو كان الوقت وقت نهي، والجمهور يقولون إن الصلاة وقت النهي مكروهة أو محرمة، فعندنا أمر إما محرم أو مكروه، وعندنا أمر إما واجب أو مستحب، فهل يمكن الاحتياط؟ نقول الإنسان دخل المسجد الآن هل يمكن أن يحتاط للقولين ولا ما يمكن؟ ما يمكن، يعني ما يمكن، لكن متى يمكن احتياط؟ إن بقي واقفا لا يصلي وهذا فيه نظر، أو لا يدخل المسجد هذا الوقت. لهذا لما أشكلت هذه المسألة على بعض العلم كالشوكاني قال أرى أنه لا يدخل المسجد، وكل هذا بمعزل عن التحقيق فيما يتعلق بالنظر أدلة، لأن أدلة معروفة وبسيطة. ولهذا نقول إنه في هذه المسألة يتأتى القول بالأظهر، وهو على هذا لا تكون من باب ما تعارض فيه كونه واجب ومستحب أو محرم مكروه. كذلك مسألة فسخ الحج، الجمهور يقولون إنه محرم فسخ الحج إلى عمرة، إنسان مقارن أو مفرد وسألنا قال هل أفسخ وأكون متمتع أخذ عمرة حتى أتمتع؟ الجمهور يقولون لا يجوز، لأنه إبطال للحج. ومذهب الحديث واختيار جمع من العلم إنه مستحب، وبعضهم قال واجب كمن قيم وجماعة يقولون إنه واجب، والجمهور يقولون مستحب، والجمهور المحدثين يقولون مستحب، والجمهور فقهاء يقولون محرم. فهل يتأتى أن يحتاط إنسان هو من بقي حاج؟ فكثير من العلم يقول سنة أن تفسخ أو يجب الفسخ، وإن فسخ فالجمهور يقولون يحرم أو يكره أن تفسخ. هل يتأتى في احتياط؟ لا يتأتى في الاحتياط. وهذه من المسائل التي حينما لا يستوفي الناظر الأدلة فيها، مع الأدلة دلت على مشروعية الفسخ وأن الفسخ مستحب. المقصود تصوير المسألة على القول حينما يورد العلماء مسائل الاحتياط، وأن الاحتياط في الشريعة مشروع من حيث الجملة، ليس واجبا وليس محرما، لكن يشرح حينما لا تتضح السنة. وقد يأتي بعض المسائل عند بعض الفقهاء لا يمكن فيها الاحتياط، لكن إذا تبينت فيها السنة فيعمل بالقول الذي دل عليه الدليل. نعم.
أحسن الله عليكم. أم فاطمة، السلام عليكم. أم فاطمة، هل لازال معنا الاتصال؟ أم فاطمة السلام عليكم. طيب إذن لعل الأخوة الذين قد انقطع الاتصال أن يعاودوا مجددا.
السلام عليكم
أم فاطمة.
أيه.
طيب تفضلي أم فاطمة.
جزاك الله خير. سؤالي للشيخ.
نعم.
سمعنا من الهاتف أم فاطمة، الله يحفظك.
أي جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخ لوحدة من صحباتي توفى زوجها في عبارة السلام، طبعا كان التاريخ يوم 2 محرم، إلى الآن ما جاهم خبر هل هو توفى هل هو مغمى عليه، هو في عداد المفقودين يعني، فكيف تكون عدتها يا شيخ جزاك الله خير؟
طيب.
يعني هي إلى الآن مؤملة أن زوجها على قيد الحياة إلى هذه اللحظة يا شيخ، فكيف نقنعها أو كيف تكون عدتها جزاك الله خير؟
طيب. شكرا جزيلا من فاطمة.
نحن نقول هذه المسألة لا شك أنها مثل ما تقدم مما هو غيبها ظاهر عليكم، والقول فيها كما تقدم أن الأصل أنها تتربص المدة المقدرة وهي 4 سنين من حين الفقد لا من حين سفره. فلو أنه سافر، يعني هي ذكرت التاريخ، يعني ذكرت، فهو من حين ما فقد يبدأ مدة التربص. لكن مع ذلك نقول إنه مثل ما ذكرت الأخت أنها تقول تؤمل ولم تيأس، وأن زوجها قد يكون موجود وقد يكون أن نجاه الله سبحانه وتعالى وكان في بلد آخر، ما ندري هذه أمور لا يمكن الجزم بها. فعلى هذا هذه أمور تخضع للنظر وسؤال أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا استبرئ الأمر وتحقق الأمر وتيقن الهلاك، ما في مانع من الحكم بوفاته، ثم بعد ذلك تتربص من حين ما تنتهي هذه المدة، تتربص من حالين. لكن الأصل ما دامت شكت في الأمر فلا تزال زوجة ما دام شكت لا تزال زوجة. فإذا تضاءل الأمر ومضت مدة وتضاءل الأمر حتى غلب على الظن وغلبة يبلغ إلى اليقين من جهة المتابعة والأخبار التي نقلت والعثور على بعض الجثث وحصر جميع المفقودين، ثم لم يعثر له على خبر، قد يقال كما هو قول بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يحكم بمدة أقل. ولهذا ذهب بعض العلم كسعيد المسيب رحمه الله رضي الله عنه أنه تتربص سنة واحدة، وهذا قول في الحقيقة قد لا يخالف ما جاء عن عمر قول سعيد رحمه الله أنه قول موافق، وهذا يؤيد ما سبق الإشارة إليه أن هذه المدة ليست مدة محسومة بمعنى أنه يجب التزامها، إنما هي اجتهادية كما وقع من عمر اجتهادات في بعض المسائل معروفة نقلت عنه رضي الله عنه في مسائل تتعلق بالزكاة وغيرها وبالعطاء، فله اجتهادات رضي الله عنه، ولا يمكن نجزم بأن اجتهادات هذه جعلها كالأمن مقطوع بها. ولهذا سعيد المسيب مع أنه من أعلم الناس بقضاء عمر وكان ابن عمر يسأل سعيدا عن قضائه، هذا يدل على أن سعيد أدرك من قضاء عمر أن مثل أمر يخضع لاجتهاد، ومع ذلك كان يرى أن فيما ضاء أن الغيبة التي ظاهرها الهلاك يكفي فيها سنة واحدة، وهذا كما تقدم بحسب قوة القرائن وضعفها يتأتى الحكم كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال وردنا عبر الموقع الأخ عبد الله الشافعي من الإمارات، يقول لامس طرف ثوبي ماء أغلب الظن أن به نجاسة.
نعم.
كتغير لونه وريحه، مثاله في الحمامات الموجودة في محطات الوقود والمساجد على الطرق الخارجية، هل يجب علي غسل الثوب أم ماذا علي فعله؟ جزاكم الله خيرا.
نقول إن الماء الذي تجده متغيرا في طريق أو في مكان فالأصل سلامته وطهارته، ولا نقول إنه متغير بنجاسة إلا أن تتحقق أن الرائحة رائحة نجاسة. وينص العلماء على أنه لو خاض في الطين وشك فيه، وربما أيضا يكون هذا المكان مجرى للماء ومجرى للنجاسات، فالأصل هو الطهارة والسلامة. كذلك أيضا في هذا الشيء فالأصل والسلامة إلا أن تتحقق أنه نجس. وثبت عن مسعود كنا أنه كما روى أبو داود كنا لا نتوضأ من الموطأ، يعني من موضع الذي نطأه بأقدام، والمراد به الوطأ بالأقدام، لا يتوضأ النفي في جميع ما يطأونه بأرجلهم، هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. مصعب من المغرب يقول إذا عقد الزوج الأول على زوجته بعد عودته أتعد له تطليقة، أم أن له بعد ذلك أن يطلق 3 طلقات، أم بقي له 2 فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، نقول إنه لا يعتبر طلاق، لأن حكمنا بوفاته، مجرد حكم بوفاته، هو حكم بوفاته، والوفاة فرقة، وفرقة وفاة ليست من جنس الطلاق، ولهذا لا يمكن أحد أن يطلق على إنسان، ما يمكن يطلق على إنسان أحد. والحاكم نفس الحاكم لو أراد أن يفسخ امرأة فإنه يفسخها، ثم الفسخ على الصحيح ليس طلاقا، وكذلك من باب أولى. فإذا كنا نقول إذا تبينت أنه زوجته وعادت إليه بغير عقد فهذا لا يحسب طلاق، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن الشأن في وجوب العقد هل يجب أو لا يجب، ذكرنا إن الأحسن والأحوط أن الزوج الثاني يطلق والزوج الأول، ثم نقول إن كان الزوج الثاني الذي طلقها كان لم يدخل بها فهذا لا عدة عليها، وعلى خلاف كمان، لكن نقول الأحوط هو الطلاق، والأحوط من الثاني هو العقد، من باب الخروج من الخلاف في هذه المسائل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. بقي شيخ لدينا أقل من 5 دقائق، إذا ترغبون أن نبتدئ بالقاعدة، القاعدة التي تليها.
نعم،
له فيها مقدمة لها،
هو فيه
وبقي شيء في القاعدة هذه شيء.
نعم، هو هنالك يعني بعض المسائل فيما يتعلق بالقاعدة، ذكرنا في هذه قاعدة الشك واليقين، لأن القاعدة بعدها قاعدة طويلة تحتاج إلى تفصيل لا تمكن منه. سبقا أشرنا إلى قاعدة الشك واليقين، أيضا من القواعد المتعلقة بها قاعدة الاشتباه، مسألة الاشتباه عندنا إذا وجد شيء اشتبه فيه، فإنه في هذه الحال ينظر، لأنها تدخل في ضمن هذه القاعدة. فالاشتباه مثلا في الأواني، الاشتباه في الثياب، الأصل عندنا كما تقدم هو طهارته، فلو وجد إناءان واشتبه في طهارتهما من نجاستهما، يقول هذا إناء وهذا إناء، وهو يتحقق أنه وقعت النجاسة في أحدهما ولم تقع في الآخر، ويرى هذا الإناء ولم يرى أثر نجاسة، اشتبه الإناء، هل نقول إن الأصل واليقين هو الطهارة ما دام أنه لم يظهر، أو نعمل قاعدة الاشتباه؟ في الحقيقة هذه تعود إلى مسألة أخرى وهي ما تقدم، وهو أن هذا اليقين قد ضعف أو زال، لأننا نقطع بأن هذه الطهارة زالت بيقين النجاسة في أحدهما، لكننا الآن لا ندري هل هذا الإناء هو الطاهر هو النجس أو هذا
طيب
هو ماء قليل، واختلف العلماء في هذا، قيل يجتهد ويتحرى، وقيل يجتنبهما، وقيل يريق أحدهما بالآخر حتى يكون نجسين، لكن الصحيح أننا نقول ما دام أنه لم يظهر أثر للنجاسة في أحد الإناءين فعندنا قاعدة أخرى وهي أن الأصل طهارة الماء واليقين هو طهارة الماء وهو لم يظهر فيه أثر نجاسة، فعلى هذا نقول كلا الإناءين طاهر ويهجم على أيهما، يهجم على أيهما هذا أو هذا، يهجم على أيهما، ولأن الأصل طهارتهما. كذلك لو كان عنده ثوبان مثلا أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتحقق، فالحكم كذلك، لأن النجاسة كما أنها تزول بالماء فإنها تزول بالريح والشمس والهواء على الصحيح، فما دام لم يظهر أثر النجاسة فإنه يصلي في أيهما. لكن لو أنه اشتبه الأمر وتحرى فإنه يصلي في أيهما ولا يصلي إلا صلاة واحدة كما تقدم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك.
نعم، نقول ما الحكم في المفقود الذي يأتي ويجد زوجته قد تزوجت؟ هذا هو السؤال الأول. كذلك أيضا ما الحكم في من كان عنده وديعة وهلكت أو تلفت ثم طالب بها المودع؟ نعم، هذا
السؤال. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم جميعا
وإياكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق العباد.